بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب: باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن معن قال: حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال: حدثنا يحيى بن بكر قال: حدثنا الليث قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب من بسط له في الرزق لصلة الرحم. قبله باب إثم القاطع قاطع الرحم، قبله باب فضل صلة الرحم. فهذه من كتاب الأدب، كتاب أدب من صحيح البخاري، كلها تتعلق بالرحم. والأدب لفظ عام، ومن أجل الأدب الأدب مع الأرحام بعد الأدب مع الله سبحانه ومع رسوله صلى الله عليه وسلم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. ولما كانت صلة الرحم عبادة وطاعة لله سارت مثراة في المال منساة في العمر، وهذا شأن الطاعة لله سبحانه وتعالى. فإن طاعة الله من أسباب رزقه وبركته. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ففي هذه الآية أن الإيمان والتقوى سبب الرزق من السماء والأرض، والرزق المبارك. ونظيرها قول الله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وهذا دليل على أن من أقام دين الله وشرع الله أمده الله ورزقه. وفي حديث زيد بن ثابت: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى ما هو أفقه منه. وفيه قال: من جعل الدنيا همه فرق الله له شمله، أو كله إلى نفسه، لأن همه معناه يريد أن يجمعها بغير استعانة بربه وتوكل عليه وثقة به، فأوكله إلى نفسه، فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن جعل الآخرة نيته جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، لأن خالق الكل هو الله سبحانه وتعالى، خالق الدنيا والآخرة، والمخلوق والمرزوق هو الله سبحانه. أي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فهذا فرد من أفراد الطاعة. صلة الرحم منصوص عليها، هي فرد من أفراد الطاعة التي هي من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طاعة الله سبب النعمة العظمى، نعمة الآخرة، ويعقبه على ذلك في الدنيا رزق حسن كما في الحديث. ولماذا كانت الطاعة سبب طول العمر وبسط الرزق؟ لأن الله عز وجل وعد أهلها بالحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا كان هذه الحياة، كانت هذه الحياة الطيبة مطلقة شاملة للآخرة، هي الحياة العظمى والتامة والمستقبل الصحيح، ويعقبه على ذلك في الدنيا رزق حسن. وقد وعد الله عز وجل أهل طاعته بالعزة، ومن ضمن العزة الموعودون بها أن لا يذلهم، لا يذلهم لأحد، العزة لله ولرسوله والمؤمنين. وقد وعد الله عز وجل أهل طاعته بالرفعة، ومن الرفعة أن لا يذلوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد وعد الله أهل طاعته بإجابة الدعاء، فيستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، وكل فضل من عنده يزيدهم. وقد وعد الله أهل طاعته بالزيادة، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والزيادة مبهمة شاملة لكل خير. وقد وعد الله أهل طاعته بالحسنة، قد قال الله سبحانه وتعالى: منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب، نصيب وقسط عظيم من كسبهم وعملهم الصالح. والحسنة شاملة لخير الدنيا والآخرة، كما ذكر ابن كثير رحمه الله عند الآية، قوله حسنة شاملة لكل خير في الدنيا، الزوجة الصالحة والمسكن الطيب والمركب الطيب والمأكل الطيب وراحة النفس وطمأنينة النفس وهدوء البال والبعد عن القلق وغير ذلك، كله داخل تحت كلمة حسنة. وفي الآخرة أعظمها الجنة، وكل خير تدخله تحت هذه الآية، حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. وإن رأيت بعضهم يفسره ببعض أجزاء المعنى، حسنة قيل المرأة الصالحة، وقيل حسنة كيت وكيت وكيت وكيت، كلها جمعها ابن كثير على أنها كلمة جامعة تشمل خير الدنيا والآخرة. وإن المرأة لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وهذا يدل على أن الحسنات مجلبة للرزق، وأن المعاصي ممحقة للرزق بل مبعدة الإنسان عنه. وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والشاهد أن المعصية ممحقة، ممحقة للعمر، ممحقة للوقت، ممحقة للمال، ربا أو غير ربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ممحقة للولد والأهل وللبدن والجسم. يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة، لحم النبت من سحت النار أولى به. ممحقة للإجابة، أنك ما تجاب في دعائك، يمد يديه للسماء طيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه للسماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ولبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وهذا وحده وبذاته كفاية لمن له بنفسه عناية بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، جدير أن يضاعف الإنسان جهده في طاعة الله، هو من يلي ومن يستطيع إيصال الخير إليه، فكل خير يستفيده الناس عن طريقك هو لك. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه إلى قيام الساعة، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه الوزر مثل أوزار من تبعه إلى يوم القيامة. ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحسنه في إمام مبين. فهذا الحديث مدرسة عظيمة من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ في أثره يسر رحمه. كلمة مختصرة اشتملت على معاني عظيمة بديعة كثيرة واسعة، شاملة لبر الوالدين فأعظم الرحم الوالدان، شاملة لحسن الخلق فليس من الصلة أن تعطيه وتهين كرامته بالكلام والأذى، بل ذلك مبطل للإحسان. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، سواء القريب أو البعيد. المن والأذى مبطل لثواب ذلك ولبركته، شامل ذلك أيضا للكرم يصل، فإن الصلة تتضمنها هذا، ولا يكون من أصحاب منع وهات. شامل من أحب من سره أن يبسط له في رزقه، على أن النفقة ما تنقص من المال، ما نقص صدقة المال، هذا خبر صادق مصدوق، ما هي خسارة أبدا. إن سمعت من يقول خسرته في كذا وكذا من أمور بر وصلاح وخير، هذا تعبير خاطئ انتقد، ما هي خسارة، هذا ربح، انفق ينفق عليك، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي منفقا تلفا. من سره أن يبسط له في رزقه، إن المتأمل في هذا الحديث وفي حديث أعطي منفقا خلفا يرى أن أسباب حصول الرزق الديني والدنيوي متيسرة لمن يسره الله عليه، وهي هذه الدلائل. فمن أحب أن يثري يتصدق ويحسن بلسان الحال والمقال، ومن أحب أن يبسط له في رزقه ويتسع ماله ورزقه وخيره كذلك، وليكن أقاربه أحق من يحسن إليهم. من أبر يا رسول الله؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك، وذكر الأب، ثم قال أختك وأخاك وأدناك أدناك. سلكوا سبلا عوجا عوجا مقفرة بعيدة ناعية مدوية مهلكة للحصول على الثراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على الناس لا يبالي من أين أخذ، من حلال ومن حرام. سبل قتل، سبل نهب وسلب، سبل سرق، سبل احتيال، سبل مكوس أخذ أموال الناس غير حق، سبل تخوض في مال الله أخذا أو عطاء، كل هذه السبل للناس يتقادعون فيها تقادع الفراش. لكن قل من يسلك مثل هذا السبيل، سبيل التماس فضل الله بفضل الله، أسأل الله من فضله كما قال سبحانه وتعالى: إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فسر بأخذ الحلال اجتناب الحرام، ومن الإجمال في الطلب الدعاء، ومن الإجمال في الطلب الإنفاق مما عنده يلتمس به فضل الله. والله إنك لترى المحسنين مستريحين، كل ما أنفق انفتح وانشرح، كما في حديث صاحب يعني قصة الجبة: كرجلين أحدهم عليه جنتان من حديد، كلما أراد أن ينفق ضاقت عليه، والآخر انفتح واتسع حتى تعفو أثره وتخفي بنانه، وهذا معناه انشراح الصدر وبسطة الجسم وسعة الرزق وبركة في المال والأهل، وهكذا ينفتح يأتيه الخير. الفقرة الثانية: ومن سأه في أثره، من سأه ينسأ له في أثره، أي يمد له في عمره. هذا المد مذكور عند أهل العلم بتأويلين أو بأكثر، منها البركة في العمر. وحين تتذكر عمر الشافعي تتعجب من بركة أعطاه الله إياها، حتى صار الأئمة يدعون له في سجودهم، ابن مهدي وفلان وفلان من الأئمة. وحتى قال الإمام أحمد حين قال يا قال له ولده: يا أبي يا أبتي، ما أكثر ما تذكر الإمام الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي. قال: يا بني، الشافعي مثل الروح للجسد والشمس للدنيا، هل عن ذلك من غنى؟ يعني في ذلك الزمان. وما أكثر ما يدعو له الإمام أحمد ويثني عليه. عمره نحو 50، ما وصل إلى حد 60، ما وصل 60. هذه بركة عظيمة، حتى صار هذا الإمام إماما في الفقه، إماما في الحديث، إماما في الورع، إماما في الفراسة، إماما في أمور كثيرة أجمعوا على إمامته وعلى جلالته، عدا بعض الاجتهادات في بعض الذين أحسن الظن بهم، في مثل إبراهيم بن أبي يحيى أخذ عنها شيء من ذلك، باب حسن الظن ومن باب أنه تزين له. وتجد من الناس من يبلغ هذا العمر وما قد أحسن يصلي، ما تعلم كيف يصلي، وما قد اجتنب بعض المعاصي الذي قد تورط فيها، وما زال متخبطا يمينا وشمالا لا يدري أين الصواب من الخطأ وأين الصراط المستقيم من الطرق المتشعبة. لماذا هذا التيهان؟ هذا لأنه تغافل ونسي، ومن نسي الله نسيه الله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسي الله فنسيهم، أي تركه. فما اعتنى، ما اعتنى، أهمل، قصر، جانب، تخبط، ربما بعضهم تخبط كل حين في سبيل وتجربة. استغل وقتك يبارك لك فيه والله. وهذا محسوس ملموس ملحوظ، أن الإنسان الذي يوفق للسنة ويثبت عليها ويمشي سير قدما دون حور للخلف وتقهقر ونكوص وشبهات تخطفه أو شهوات تخبطه وتتلفه وتهلكه، أنك ترى بركة عظيمة عنده، بركة عظيمة وإنتاجا محسوسا في سنين يسيرة، وقت قصير. هذا شيء لا يحتاج إلى مزيد شرح، فكل من عايش هذه الدعوة وقرأ تاريخ أهلها وأئمتها قديما وحديثا يرى ذلك رأي العين ويلمسه ويلمسه لمس اليد، أن البركة في الكتاب والسنة، وأن المحك كل المحك فيما عداهما. وفر على نفسك أيها المسلم، لا تضيع عمرك، والله أن الذين ضيعوا أعمارهم ربما يسأل يوم القيامة كم لبثوا، قل ساعة، ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون. ساعة، وين العمر الذي قد قضيته؟ كله ساعة، يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. كل هذا سبب الضياع والنسيان والتخبطات، لكن الذين حافظوا على أوقاتهم وأعمارهم، حافظوا على الخير الذي أعطاهم الله وساروا في السنة واقتنعوا بها، ماذا بعد الحق إلا الضلال، فلنصره، استفادوا كثيرا. اذهب إلى شاك مثلك فإني على بصيرة من ديني. انظر إمام مالك، هذا قائله إمام مالك، إمام الدنيا في زمنه، من أئمة الدنيا. والمتخبطون ما لهم شأن، وبعضهم ربما أذكى من مالك وأذكى من بعض الأئمة من حيث الذكاء، ولكن الله حرمه الزكاة، حرمه الزكاة والتوفيق، فلم يكن له إنتاج علمي وديني ونفع، ولم يكن له قدم صدق ولا بقية في الآخرين. كان هذا من أحسن التفاسير. ثم أيضا يليه أنه لا مانع أن من شرح الله صدره واطمأن قلبه لطاعة الله وذكر الله يبقى من شرح الصدر مزداد الإيمان. هذه الأمور التي هي مبعدة عن القلق، مبعدة كذلك عن الارتباكات والتخبطات، من أسباب راحة النفس. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بلغ 63 سنة وما في لحيته إلا أعداد الشيء تعد، قال أنس أعدهن عدا عن فقته وكذا، بركة من الله. مع أنه كان يقوم أكثر الليل، قم الليل إلا قليلا نصفه، هذا مرحلة نصف الليل، أو انقص منه قليلا إلى نحو 4 ساعات تقريبا في الليل، أو زد عليه، زد على النصف نحو 7 ساعات، أكثر من 7 ساعات، ورتل القرآن ترتيلا. وإذا استعرضت قيامه في ركعة بخمس أجزاء أو نصف إلى البقرة أو النساء والعمران نحو هذا، 5 أجزاء وربع إلا قليل في ركعة واحدة، وسجوده وركوعه كل ذلك قريبا من ذلك، هذا يستغرق أكثر من نصف الليل. إذا كان هذه ركعة واحدة فأكثر، ويصوم كثيرا، وأعباء الدعوة كلها عليه والأعداء كلهم ضده، ومع ذلك أكرمه الله سبحانه وتعالى وأنسع له في أثره وبارك له في عمره مع جميع تلك الأعباء والعبادات والأمور التي كان يقوم بها. هذا وعد الله الذي لا يخلف، أن من أطاع الله شرح الله صدره، طمأن قلبه، ألا بك لاطمئن القلوب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فالصالح في راحة أرحنا بها، صالح في قرة عين، هذه كلها من أسباب راحة النفس وزيادة العمر بعد تقدير الله سبحانه وتعالى. والمنقصات والمقلقات والمنكدات وقلق النفس كأن السماء نازلة فوق رأسه كلها المعاصي. إن أصابه فقر حزن، إن أصابه هم حزن، إن أصابه نكد حزن، إن أصابه كلها فوق رأسه. هذا تتراكم عليه الأمور وضيق عليه الصدر وتأتيه الأمراض وتهجم عليه البلايا من كل جانب، يتسلط عليه أعداءه حتى الشيطان والجان والإنسان، نسأل الله العافية. هذا مدرك هذه الفقرة، أنها أولا بركة في العمر مثراه، قال في أثره أي في أجله، سمي الأجل أثرا لأنه يتبع العمر، قال زهير: والمرء ما عاش ممدود له أمل، لا ينقضي العمر حتى ينتهي الأثر. الأثر هو العمر. وشيخ الإسلام يقول في هذا حين سئل عن الرزق هل يزيد أو ينقص، هل هو ما أكل أو ما ملكه العبد، فأجاب: الرزق نوعان، أحدهما ما علمه الله أنه يرزقه فهذا لا يتغير، ثاني ما كتبه وأعلم به الملائكة، هذا يزيد وينقص بحسب الأسباب. فإن العبد يأمر الله والملائكة أن تكتب له رزقا هو في بطن أمه، وإن وصل رحمه زاد الله على ذلك، كله مكتوب عند الله. كما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط الله في رزقه ينسى له أثره فليصل رحمه. مكتوب عند الله أن من وصل رحمه زاد الله رزقه ومد أجله، وأن من عصى الله عز وجل تنكدت عليه حياته، نقص رزقه بمعصيته ونقص أجله، كله مكتوب عند الله. وكذلك عمر داود زاد 60 سنة فجعله الله 100 بعد أن كان 40. ومن ها من هذا الباب قول عمر: اللهم إن كنت كتبتني شقيا امحني واكتبني سعيدا، إنك تمحو ما تشاء وتثبت. قال: ومن هذا الباب قوله تعالى عن نوح: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، أخركم يمد في أجالكم، قلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. دل هذا أن الطاعة من أسباب المطر والنعمة خير، وضدها من أسباب رفع الخير أما أصابكم مصيبة فكسب ما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد البر والبحر ما كسبت أيدي الناس، الفساد في المعايش، الأرزاق، الأعمار، الصحة، الأوقات، الأولاد، كلها بسبب المعاصي. قال والأسباب، الأسباب التي يحصل بها الرزق هي من جملة ما قدره الله وكتبه. إن كان قد تقدم بأنه يرزق العبد بسعيه واكتسابه ألهمه السعي والاكتساب، وذلك الذي قدره له بالاكتساب لا يحصل بدون اكتساب، وما قدره له بغير اكتساب كموت موت مورثه يأتيه به بغير اكتساب. والسعي سعيان، سعي فيما نصب للرزق كالصناعة والزراعة والتجارة، وسعي بالدعاء، دعاء سبب رزق، والتوكل والإحسان إلى الخلق، انفق ينفق عليك الإحسان قولا وفعلا ونحو ذلك. فإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهذا العون عام، عون مادي، عون أخلاقي، عون ديني، عون دنيوي. ما دمت في عون أخيك بأي حالة من الأحوال حتى في العلم، إن عنت أخاك بالعلم علمك الله، لئن شكرتم لأزيدنكم، ومن شكر العلم بذله، بذل الحق والتصدي للباطل والصدق مع الله. تعليقة جيدة لشيخ الإسلام من مجموع الفتاوى حول هذا الحديث، وهذا الذي كنا نكرره في هذه المسألة، مجموع الفتاوى الثامن 541 وبعدها. قال النووي رحمه الله: ينسأ مهموز أن يؤخر الأثر الأجل، لأنه تابع للحياة في أثرها، بس طريق توسيعه وكثرته وقيل البركة فيه، والتأخير في الأجل فيه سؤالك هو أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأجاب العلماء بأجوبة الصحيح من أن هذا زيادة بالبركة في عمره والتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة وصيانتها عن الضياع في غير ذلك. والله إنا نحمد الله أننا نشعر أن بعض أوقاتنا محفوظة، مجمل الأوقات محفوظة. يا إخوان المترفون ذهبت أوقاتهم في أشغال وترتيبات وتنظيمات وأشياء صرفوا بها، الوقت يذهب عندهم الساعات بغير يعني ماذا، بغير حساب ولا انتفاع. قد ذكرت لكم مرة أني أردت أن أبحث في مكتبة الحرم، أدخل وأفتح الكتب وألتمس هذا وهذا وهذا، وأنا عندي بحوث أريد أواصل فيها. عمدا قربت من ذلك المكان لما كنا هناك يعني في بداية الدخول، ما إن أطرح الكتب وأريد أن أنظر فيها وأكتب شيئا حتى يقول يلا يا سيد يلا يا سيد، لا إله إلا الله ولا كتبت شيء. طيب أرجع للمرحلة الثانية والوقت الثاني وسجل اسمك وادخل، ومثلها تمكث ربما يومك كامل ما تأتي بأي إنتاج، حتى إذا أردت مثلا أن تطالع مطالعة دقيقة ونافعة وتستفيد معلومات تسجل في دفترك ما تتحصل على كبير شيء لضيق الوقت ولعدم التهيئة في كثير من الأمور. وتذاكرت مع بعض إخواني قلنا لهم من ضيق الأوقات والانشغالات والازدحامات ربما تخرج لشيء يسير تضيع وقتا كثير. فعندنا مثلا من السهولة أن يتحصل الإنسان على مقصوده لعدم الترتيبات والازدحامات بفضل الله عز وجل. في أيام قريبة جاءنا ضيف فقلت اذهب خذ لنا صبوح كذا من أقرب مكان، أقرب مكان هنا يمكث ساعة أو ساعة نصف، أنت عندك أعمال عندك كذا، لماذا؟ قال زحام في الطريق، زحام عند شراء الطعام، أيضا الإشارات، أيضا كذلك أيضا السلمات والطلوع والنزول، أنت تأتي وغيرك يبغى يطلع وأنت تطلع، زحام في كل الأمكنة. هذه تأخذ عليك أوقات تصرفها ضياع، أنت في مثل هذه المراكز تصعد بيتك وتنزل مسجدك كله مضبوط. إذا أردت أن تحافظ عليه تجد وقتك إن شاء الله متقاربا نافعا هذا من بركة الوقت. لو لم يكن إلا هذا في المراكز بركة الوقت أنه يستوجب الشكر لله سبحانه وتعالى. الأوقات إذا ذهبت حصلت الحصرات والندامات، ساعة تمر عليك لا تذكر فيها الله تندم عليها. هذه إلماحة على هذا الحديث العظيم وما فيه، وما في مثل هذه من البركة النافعة المجدية العائدة إن شاء الله لمن وفقه الله سبحانه وتعالى بخير الدنيا والآخرة. وإلى هنا بارك الله فيكم.